بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في تكفين الميت. قال: ويجب تكفينه إجماعا، وهذا الإجماع نقله النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع وغيره من أهل العلم. والوجوب هنا وجوب كفائي، أي لا يجب على الناس أجمعين، وإنما يجب على من حضر الميت أن يكفنه بعضهم، فإذا كفنوا سقط الوجوب عن الباقين. قال: بما يستره لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ولو لم يملك غيره لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التي لم يملك غيرها، رواه البخاري ومسلم. وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال، من رأس مال الميت من التركة، وأنه يبدأ به قبل قسمة التركة، ولهذا يقولون الحقوق المتعلقة بالميراث والتركة خمسة، ومنها مؤن التجهيز، فهي في أول المراحل، فيبدأ بتجهيز الميت من تركته، فإن لم يكن له فعلى من تلزمه النفقة، فإن كان له أب فعلى أبيه، وإن كان يعني له أبناء فعلى أبنائه، وهكذا. فإن لم يكن ففي بيت مال المسلمين، وعلى الوالي أن يتولى ذلك النفقة لتجهيز الميت المسلم، إن لم يكن له ورثة أو ممن تجب عليهم النفقة، أو لم يكن له شيء، لم يترك شيئا. فإن لم يكن بيت مال للمسلمين ولا ورثة ولا ترك شيئا، قال أهل العلم: فيجب على من حضره من المسلمين أن يكفنوا، يتعاونوا في ذلك، ويجب عليهم أن يكفنوه. والأدلة على أن الكفن يكون من رأس المال أو من التركة: قصة الذي وقصته ناقته في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه ديون حتى تباع يباع هذا الثوب وتقضى ديونه، أو هل له وصية. وهذا قول أهل العلم عامة، وبعضهم ينقل عليه إجماعا، وقد خالف خلاس بن عمرو فقال: تجهيز الميت وتكفينه يكون من ثلث التركة. والصحيح أن هذا يقدم على الديون، ويقدم على الوصايا، ويقدم على تقسيم التركة. قال: ولا بأس بالزيادة. ولكن غالبا فعل الناس أنهم لا يفعلون هذا، فإذا مات الميت ما يقولون: ها ايش عندنا من تركة حتى نجهزها. الناس يتعاونون، وأهله هم الذين يبدأون بذلك، ولا يبحثون عن التركة في ذلك الوقت أو عما تركه الميت. والمقصود أنه يكفن، لكن هذا عند المشاحة، عند المشاحة يكون على هذا الترتيب: من تركته ثم على من تلزمه النفقة عليه، ثم على بيت المال، ثم على من حضره من المسلمين. قال: ولا بأس بالزيادة على الواجب. الواجب كما تقدم أنه يكفن بما يستره، ولا بأس بالزيادة على الواجب مع التمكن، يعني بغير تكلف، لفعله صلى الله عليه وسلم في أم كلثوم رضي الله عنها، فقد روي أنه ناول النساء الحقوى ثم الدرع ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. وهذا الحديث كما ترى عند أبي داود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية وهو ضعيف، في سنده نوح بن حكيم وهو مجهول، وقد اعتمد بعضهم على هذا الحديث ففرق بين كفن المرأة وكفن الرجل، والصحيح أنه لا فرق من حيث العدد لا فرق، وإنما العبرة ستر العورة، وغالبا المرأة ربما لا تستر مثل الرجل فيحتاج لها زيادة. وهذا القول هو قول حسن والعطاء وعطاء وجماعة من أهل العلم وسليمان بن موسى الأشدق، واختاره الألباني رحمه الله لأن الحديث ضعيف الذي فيه أن المرأة تكفن بهذه الطريقة، وإنما تكفن بما يستر بدنها وعورتها بما يكفي، ولا فرق في هذا الباب بينها وبين الرجل من حيث العدد لأن العبرة الستر. قال: وقد قيل يجوز إلى 7 ولكن من غير مغالاة، فيه لحديث علي رضي الله عنه: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، في سنده عمر بن هاشم الجنبي يرويه عن الشعبي عن علي، وعمر ضعيف والشعبي لم يسمع من علي بن أبي طالب، فهذا حديث ضعيف، ولكن يغني عنه أحاديث النهي عن إضاعة المال كحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: وإضاعة المال، ويكره لكم 3 ومنها إضاعة المال. فلا يغالى في الكفن ولا يوضع له أشياء لا يحتاج إليها من الألبسة الفاخرة الغالية التي لا يحتاج إليها، كما سمعت هنا في الحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا هو المعنى، فإنه يسلب سريعا. إذا وضع الميت في قبره هذه الأشياء تتلف. قال: ويستحب أن يكون أبيض، لعموم الأدلة، ومنها حديث ابن عباس وسمر بن جندب قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها من خير ثيابكم، وهذا رواه أحمد وبعض أهل السنن، وجاء عند أحمد عن سمر بن جندب، وقد نقل الإجماع على هذا أنه يستحب في الكفن أن يكون أبيض، فإذا كان من لون آخر جاز، وخاصة إذا لم يوجد الأبيض لا يتكلف، إن لم يوجد أبيض لا يتكلف يؤخر الميت حتى يذهب يشترى له من سفر مسافة سفر، لا يكفن بما تيسر، كما تقدم أن مصعب بن عمير كفن في نمرة وهي مما كان يملكه ويلبسه. قال رحمه الله: ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، لفعله صلى الله عليه وسلم في جميع القتلى والأمر به في قتلى أحد. وقد نقل ابن قدامة الإجماع في المغني على هذا، على أن الشهيد يكفن في ثيابه أو يدفن في ثيابه. قال النووي رحمه الله تعالى: إلا أنه ينزع منه الحديد والجلود والأدراع التي ربما كان يحملها قبل أن يقتل، ونقل على ذلك الإجماع، يعني لو كان عنده درع أو جلد أو حديد يحمله ليس معناه أنه يدفن بهذه الأشياء، لا، فهذه الأشياء انتفع بها لكن يدفن في ثيابه. إلا أن أهل العلم يقولون يستحب أن يكفن فوق ثيابه، يستحب أن يكفن فوق ثيابه، وخصوصا إذا حصل له ما يعني من الجراح والدماء ونحو ذلك فتكفينه طيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير، فمصعب بن عمير لما لم توجد له إلا نمرة قالوا إن غطينا بها رأسه ظهرت رجلاه وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه، قال اجعلوها على رأسه واجعلوا عند رجليه الإبخر. ليس معناه أن مصعب عريان، لا ليس عريان، وإنما هذا الذي يضاف إلى ثيابه التي كانت عليه. وهكذا حمزة بن عبد المطلب، وهكذا الرجل الذي كفنه النبي صلى الله عليه وسلم بجبته وهو جليبيب. هذا يدل على أن الشهيد المعركة إذا كفن فوق ثيابه التي عليه لا بأس أن يجعل له شيء غطاء فوق ثيابه التي عليه، وهذا مستحب، وهذا مستحب، وخصوصا إذا كان هناك منظر يعني يتألم من يراه من أهله أو من ذويه، فلا يقدم للصلاة عليه أمام الناس إذا صلوا عليه أو حملوه على ذلك الحال مقطع ودماء تسيل ونحو ذلك، فيكفن لكن ثيابه لا تنزع، التي عليه ثيابه لا تنزع، يبقى فيها ويكفن أو يجعل له شيء فوقها فوق ثيابه. نعم. الغسل قد مر بنا هذا ولا ما مر بنا؟ قلنا آخر مسألة قرأناها في الدرس الماضي، ولا يغسل الشهيد في المعركة، لا يغسل، بل بعضهم قال بأنه محرم لا يجوز. قال وندب تطييب بدن الميت وكفنه، وأيضا هذا بدون تكلف ولا إسراف، فبعضهم يأتي ويصب الطيب صب هكذا على الميت حتى يذهب في الأرض، ولكن يطيب في بدنه في مغابنه وفي كفنه لكن بدون تكلف. ثم اعتقاد بعض الناس أن طيب الميت لابد أن يكون من نوع خاص، قالوا هذا حق الأموات، فلهذا تجد بعض الأطياب بعض الناس لا يرضى أن يستعمل هذا الطيب. لماذا؟ قال هذا حق الأموات. لا، يطيب برائحة طيبة ولو كان مما يستعمله الناس. قال وندب تطيب بدن الميت وكفنه لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، رواه البيهقي والبزار وصححه الألباني في كتابه أحكام الجنائز. وكتابه أحكام الجنائز من أنفع وأفضل وأجمل مما ما كتب في الجنائز، وقد لخص هذا الكتاب. فمن يقول من الذي لخص هذا الكتاب؟ أحكام الجنائز للألباني، من الذي لخصه؟ اللرياني له تلخيص، ومن أيضا؟ عبد الله الشيخ عبد الله اللرياني له تلخيص عليه، ومن أيضا؟ من لخصه؟ عند من يعرف تلخيص لكتاب أحكام الجنائز؟ أين أصحاب المكتبة؟ في أحد تكلم من هنا أو من هناك؟ عندك يا نجيب؟ أحسنت، الشيخ الألباني رحمه الله وتلخيصه مقدم على غيره. الشيخ الألباني له رسالة تلخيص أحكام الجنائز، هذه الرسالة ليست منشورة مشهورة بكثرة، وجدتها في مصر قديما المرة الأولى لما ذهبنا، وهو تلخيص طيب جميل، تلخيص لكتاب أحكام الجنائز. فالذي يريد أن يدرس مثلا أحكام الجنائز يدرس التلخيص أخصر، لأن كتاب أحكام الجنائز فيه بعض المسائل فيها توسع، وكتاب تلخيص الأحكام الجنائز للشيخ الألباني أكبر قليلا من تلخيص الأرياني، إلا أنه في كتابه حذف التخاريج التخريجات واختصر على المسائل، وهو تلخيص طيب. وتعجبت لما أردت أن أشتري هذا الكتاب، اشتريت كتبا، فطلبنا من صاحب المكتبة مكتبة دار السلام أن يرسله عبر البحر، والكتب هناك التي ترسل لابد أن تعرض على الأزهر، على لجنة الأزهر أو الأوقاف. فأخرج هذا الكتاب وكتابين للشيخ الألباني صغيرة، قال هذه خذها معك، هذه ما يقبلونها. لماذا؟ قال هكذا، هذه ممنوع. كيف دخلت مصر؟ ممنوع تخرج من مصر. قال هذه ربما إذا وجدوها سيأخذونها. قال فتعجبت من كراهية الصوفية للشيخ الألباني رحمه الله. قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وأيضا من الأدلة على تطيب الميت وجواز تطيب الميت حديث الذي وقصته ناقته. هذا الميت رحمه الله مات، لكن حديثه كم استخرج أهل العلم منه مسائل وأحكام. هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا. لماذا قال لا تمسوه طيبا؟ لأنه مات وهو محرم، لأنه مات وهو محرم. مفهوم الحديث أن الناس معتادون أن الميت يجعلون له طيب، فلهذا نبههم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعملوا له لأنه محرم. هذا شيء معتاد. هذا مثل حديث لو اشتريت تلك الحلة قال للعيد والجمعة، قالوا لأنهم كانوا في العيد والجمعة يلبسون أحسن الثياب. وهنا قال لا تمسوه طيبا، أي نبههم لأنه محرم، لأنهم كانوا متعودين أنهم يطيبون الميت فنبههم على ذلك. ولما كان في عرفة شرب اللبن أمام الناس، قال أهل العلم ليريهم أن الحاج لا يصوم عرفة، لأن الأصل عندهم أن يوم عرفة يصام، فأراد أن ينبههم أن الحاج لا يصوم، يجوز له أن يفطر، بل الأفضل له أن يفطر، فشرب أمام الناس. فإذا هذا من الأدلة على أن الميت يطيب، لكن بغير تكلف، بغير تكلف. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الجنازة. بعد أن يغسل الميت ويكفن يصلى عليه. قال فصل في صلاة الجنازة وتجب الصلاة على الميت. وقوله تجب أي وجوبا كفائيا، فلا يجب على جميع المسلمين أن يصلوا على الميت. إذا صلى عليه جماعة من الناس سقط الإثم عن الآخرين، وهذا بالإجماع أنها تجب وجوبا كفائيا، نقله النووي. وبعضهم يقول ليس بالإجماع، فإنه قد حكي عن بعض المالكية أنه سنة، وهذا قول مردود، وهذا قول مردود للأدلة في الباب الكثيرة في الأمر بالصلاة على الميت. قال وتجب الصلاة على الميت المسلم، وانتبه لقوله المسلم، فمن كان كافرا كفرا أصليا أو مرتدا لا يصلى عليه، الساحر لا يصلى عليه، وتارك الصلاة لا يصلى عليه، والذي يذهب إلى السحرة ويصدقهم ويقبل ما عندهم لا يصلى عليه، والذي يستغيث بالأموات ويدعوهم من دون الله جل وعلا وقيمت عليه الحجة فأبى ورفض ولا زال يدعو غير الله لا يصلى عليه ولو كان مصليا. قال ولو سقطا إذا استهل. والسقط كما يقول ابن الأثير في النهاية بتثليث السين، السقط بتثليث السين، كيف ينطق؟ من يقول؟ سعيد. نعم، يقال السقط والسقط والسقط. قال وهو بالكسر، أكثرهم يقولون بالكسر السقط. قال ولو سقطا، ولو سقطا إذا استهل. وما معنى استهل؟ من يقول لنا ما معنى استهل عندك؟ ها؟ يعني نطق أو ما هو نطق، صاح أو صرخ عند ولادته. طيب، قال: لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا، جاء من حديث المغيرة عند الترمذي وابن ماجه وأحمد في حديث: وفيه والسقط يصلى عليه، وفي رواية: والطفل يصلى عليه. هذا الذي يعنيه بقوله متواترا. ومسألة السقط فيها تفصيل عند أهل العلم، مسألة السقط فيها تفصيل عند أهل العلم، فإنهم قالوا: إن خرج حيا، يعني بعد أن نفخ فيه الروح وولد حيا بحياة مستقرة، استهل وتحرك وصرخ ثم مات، فهذا يصلى عليه بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره. وإن خرج السقط قبل بلوغ الأربع الأشهر فلا يصلى عليه بالإجماع، لأنه لم ينفخ فيه الروح، وهذا نقله النووي وغيره. فإن بلغ أربعة أشهر فما فوق ولم يستهل، يعني ولد خرج ولم يستهل، لم يظهر فيه علامات الحياة، لكنه بعد أربعة أشهر. فالذي ذهب إليه ابن سيرين وسعيد بن مسيب، وهو قول أحمد وإسحاق وداود الظاهري، وقول الشافعي في القديم، أنه يغسل ويصلى عليه لأنه قد نفخت فيه الروح ويعتبر ميتا آدميا. وهذا الذي رجحه الألباني والعثيمين والوادعي، شيخنا الوادعي، وجماعة من أهل العلم. وخالف بعضهم كالحسن وإبراهيم ومالك والأوزاعي، ورواية عن الشافعي، وأصحاب الرأي قالوا: لا يغسل ولا يصلى عليه. والصحيح الأول، لأنها تشمله الأدلة، والسقط يصلى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطفل يصلى عليه، وهو داخل في هذا، وهو داخل في هذا. فإذا السقط يصلى عليه وما يصلى عليه؟ إن كان دون أربع أشهر قبل أن ينفخ فيه الروح لا يصلى عليه بالإجماع، وإن كان بعد أربع أشهر وقد ولد واستهل صارخا وعلمت حياته ثم مات يصلى عليه بالإجماع، وإن كان فوق أربع أشهر لكنه لم يستهل صارخا فهل يصلى عليه؟ يصلى عليه عند الجمهور، عند الأكثر، لأنه قد نفخ فيه الروح، ولأنه آدمي، ولأنه يطلق عليه ميت، والصلاة على الميت فرض كفاية، فهو داخل في هذه العمومات. ثم حكم الصلاة على الطفل، حكم الصلاة على الطفل، إذا قلنا يصلى عليه فما حكم الصلاة على الطفل؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال فيها: الأول أنه يجب كما يجب على الكبير، وهذا قول الأكثر، وقد نقل بعضهم عليه الإجماع، ولكن الإجماع ليس بصحيح، ولكن الإجماع ليس بصحيح. القول الثاني أنه لا يصلى على الطفل إلا إذا بلغ، وهذا قال به سعيد بن جبير وجماعة، وهذا فيه نظر، وإنما الطفل إذا بلغ يكلف، أما الصلاة عليه فهذا شيء آخر. القول الثالث أنه يستحب الصلاة على الطفل ولا يجب حتى يبلغ، وهذا قول ابن حزم وجماعة من أهل العلم، ورجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو ترجيح شيخنا الإمام الوادعي. والدليل على هذا القول وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم ولم يصلي عليه، مات ابنه إبراهيم ولم يصلي عليه، ولو كان الصلاة على الطفل واجبة لصلى عليه. فإذا يستحب، وبعض أهل العلم يقول يجوز، يعني صلي أو لا تصلي الأمر فيه سعة، لكن الأولى أن يصلي خروجا من الخلاف، لكن ما يقال يجب على الصحيح ليس بواجب. هذا يدل على الجواز، الفعل يدل على الجواز. لا يصل إلى الوجوب أو يدل على الاستحباب. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. ثم أيضا هل ابن بيضاء هذا طفل أم أنه قد بلغ؟ هذا ينظر. الظاهر أنه ما هو طفل، وحتى لو كان طفلا ليس فيه دليل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب.